الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله الثرثارون هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث جمع المؤلف النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين، وسبق الكلام على أكثرها، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال وخيركم خيركم لنسائهم، المراد خيركم خيركم لأهله، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيره. ابدأ بالأقرب فالأقرب، على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم، تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كن مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضا، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرك. ولهذا لما سئلت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في مهنة أهله يساعدهم على مهمات البيت، حتى إنه كان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام لأهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير أصحاب. ثم ذكر أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق، وأن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، فكلما كنت أحسن خلقا كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيره. وأبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس، فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو يتكلم ولا يدع غيره أن يتكلم، وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء. لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة أعطنا موعظة فتكلم فلا حرج، إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع أحد يتكلم، حتى أن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم، يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه. كذلك أيضا المتشدقون الذي يملأ الذي يتكلم بملء شقين، تجد يتكلم وكأنه أفضح العرب تكبرا وتبخترا. ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة، فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية، لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع. أما نعم إذا كنت تدرس الطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى نطق بها، أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية، تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون، ولا أيضا ولا تغرب في الكلمات، يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم، فإن ذلك من التشدق في الكلام. أما المتبهقون ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالمتكبرين، المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيهق ويقام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته، فإن هذا لا شك خلق ذميم ويجب على الإنسان أن يحذر منه، لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه، حتى لو أنعم الله عليه بمال أو أنعم الله عليه بعلم أو أنعم الله عليه بجاه ينبغي أن يتواضع. وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم ممن لم يكون كذلك. ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عائل مستكبر، لأن العائل لا داعي للاستكبار، العائل الفقير. هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك. فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرا لله وتواضعا للحق وتواضعا للخلق. وفقنا الله وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وجنبنا وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم. نعم. هذا الذي يتكلم على أهل بهذا الكلام يقول أنتم يهود أو نصارى والعياذ بالله، يخشى عليه أن يكون هو اليهود والنصارى، لأن كل من دعا أخاه بدم وهو لم يفعله فإنه يعود عليه، يعني من قال لشخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو الكافر، إذا قال لشخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهود والنصراني. ولا شك أن هذا أحمق، أحمق سفيه في عقله ظالم في دينه. فالأهل ينبغي أن يكون هم أحق الناس بتربيتك ورعايتك، إذا عودتهم على هذا الفعل وعلى هذا الخلق الجميل صاروا على ما كنت عليه، ويبوء باسمهم حيا وميتا والعياذ بالله.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق. هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم والأناة والرفق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب فإنه وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. وأما الأناة فهو التأمل في الأمور وعدم العجلة، وأن لا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق، والهون حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان المرفق الذي يرفق به محلا للرفق، أما إذا لم يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم ساق المؤلف آيات قال في الآية الأولى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة، أنهم يكظمون الغيظ، إذا غضبوا كظموا الغيظ. وفي قوله الكاظمين الغيظ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يصرع الناس إذا صارعون، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق. فالإنسان الشرير الذي لا يزال بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة هذا لا يرفع عنه، والإنسان الذي هو أهل للعفو ينبغي الإنسان أن يعفو عنه، لأن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال خذ العفو ولم يقل اعفو ولا افعل العفو، قال خذ العفو، والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس، لأن الناس يعامل بعضهم بعضا، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب على الوجه الأكمل فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس. وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفا من الناس وما سهل فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه. نأخذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. وأمر بالعرف يعني أمر بما يتعارفه الناس ويعرفه في الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به، فيما بينك وبينهم حقك افعل ما تشاء، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به. وأعرض عن الجاهلين، المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم، بل الجاهل السفيه في التصرف، كما قال الله تعالى وليس التوبة الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم. فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرطون فيها، أعرض عنهم ولا تبال بهم. وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم. لكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فإنهم ربما لسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. فهذه 3 أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: في سياق الآيات في باب الحلم والأناة والرفق، قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
ذكر النووي الحافظ رحمه الله في سياق الآيات في باب الرفق والحلم والأناة قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر يعني على الأذى، وغفر يعني تجاوز عنه إذا وقع به. إن ذلك لمن عزم الأمور أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها. وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم، فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا، ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران. فلن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم، هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون. وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر. وقد سبقنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل ينظر إلى الإصلاح. ثم ذكر المؤلف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس. قال له: إن فيك لخلقين لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، هو يتأثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبة، حتى إذا صارت العقوبة خيرا من العفو أخذ بالعقوبة. والأناة التأني في الأمور وعدم التسرع. وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس من يتسرع في الحكم، يسمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قال أو أنه فعل، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك. وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عز وجل، وأنه ما كان في شيء إلا زان ولا نزع من شيء إلا شان. ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقا، رفيقا في جميع شؤونه، رفيقا في معاملة أهله، في معاملة إخوانه، في معاملة أصدقائه، في معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق. ولهذا يجد الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذه الحديث ساقها النووي رحمه الله في باب الرفق والأنات في رياض الصالحين. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. أعرابي يعني بدوي، والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع لأنه عايش في البر في إبله في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في برهم بعيدين عن الناس وعن العلم والشرع. فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة المسجد، تنحى وبال في المسجد، فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه يقضي بوله، وأريقوا عليه سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فتركه الناس، فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلوا من الماء، فطهر المحل وزال المحذور. ثم دعا بالأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كبيرة، منها العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما، لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل. فهنا أمامنا مفسدتان: استمرار هذا الأعرابي في بوله هذه مفسدة، والثانية إقامته من بوله هذه مفسدة أيضا، لكن هذه أكبر، لأن هذه يترتب عليها أولا الضرر على هذا البائل، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر، ربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. ثانيا مثل الثانية أنه إذا قام فإما أن يبقى رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول، وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أفخاذه، وهو ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد. وإما أن يدني ثوبه وينزل ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن، وهذه أيضا مفسدة. فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوب الماء. وعلى هذا فيقول لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى، المصالح يقدم الأعلى والمفاسد يقدم الأسهل والأدنى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير المسجد، وأنه فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، وهو كذلك، فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته، لا بد من ذلك سواء كانت أرضا أو فراشا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي. ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروثة وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعده يطهر المحل بصب ماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة لقوله أريق عليه سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا من الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمر الإنسان بالحجر 3 مرات مع الإنقى ويكفي، وثوب المرأة التي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرت. وكان من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت اتخذت ثوبا ضافيا يستر قدميها وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو ذراع، ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك باليوم. لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لم يكونوا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة، إلى الخلف الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صرنا ننظر الآن إلى من خلف، بل ننظر إلى غير ذلك، ننظر إلى أعدائنا، إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة. فترى النساء الآن كلما جاءت مجلة التي يسمونها البردة، كلما جاءت ذهبنا ينظرن إليها ما الذي حدث، ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعل. وأقول من هذا المكان: يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات وهذه البردات بين أيدي النساء، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وضعيفة الدين، كما وصفها بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنبد الرجل الحازم يحياكن. فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال، وإلا فهم نساء. التدبير للنساء عليهم وهن القوامات عليهم، عكس ما أمر الله. الرجال قوامون على النساء، لكن أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال، هي التي تدبر الرجل، وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتيننا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي. فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجن إلى السوق لبسن ثيابا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن. في البيوت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يسطر من كف اليد إلى كعب الرجل، وهي في البيت ما عندها إلا النساء أو رجال المحارم، ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب، كلهم تستر. وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة. يريدنا أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة، من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الناظرة اللابسة، يقول: لا تنظر إلى عورتها، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لحاجة أو لقضاء البول أو الغائط، فيقول: لا تنظر لعورتها. لم يقل الرسول للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان. لننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تلبس الثياب. لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن سبق. نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة، من قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ من قال إن هذا هو معنى قول الرسول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ من قال ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الرجل إلى عورة الرجل، ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداء وإزارا أو يلبسون قميصا، ليسوا يلبسون إزارا فقط، حتى أن الرجل الذي الفقير الذي قال يا رسول الله زوجني المرأة التي وهبت نفسها للرسول ولم يردها، قال زوجنيها، قال ما معك من صداق؟ قال إزار، لأنه فقير، قال إزار كيف الإزار يكون مهرا للمرأة؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر، ارجع فالتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. فلم يكونوا وهم رجال لم يكونوا يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدا. الحاصل يا أخواني إن العلم يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف فهموا النصوص فنطبقها. الآن حتى دول الغرب الكافرة أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين أكثرهم، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحد أبدا. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى بنجاسة ثم مرت بأرض طاهرة فإن الطاهرة تطهر، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيله من ماء وغيره. ومن فوائد حديث الأعرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر. ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة مبعوثة، إنما بعثت، مع أن المبعوث هو، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث، كأنه مبعوث، كأنه الرسول في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا والقدر، أن الأعرابي قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. كيف انشق صدره، انشرح صدره لكلام محمد عليه الصلاة والسلام، والجماعة الصحابة رضي الله عنهم أغضبوه انتهروه، فرأى وهو أعرابي لا يعرف، رأى أن الجنة تكون أو الرحمة تكون له ولمحمد ولغيره ما يرحمه. ليته قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت، قال لا ولا ترحم معنا أحد، فتحجر الرحمة، لكنه جاهل والجاهل له حكم. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق، ارفقوا في الدعوة في الأمر في النهي وجربوا انظر أيهما أصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناة في رياض الصالحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسر، وبشروا ولا تنفر. هذه أربع جمل. الأولى قوله يسر، يسر يعني أسلك ما فيه اليسر والسهولة، سواء كان على فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك، حتى في العبادات وفي المعاملات مع الناس في كل شيء، لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا ويريده بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد، أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل. إذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل. إذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعيد والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. فالمهم أنه كلما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثما، لأن عائشة تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين الشيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك، ففعلتها على مشقة فهذا أجر، يزداد لك الأجر، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل. الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث آخر ليس في الصحيحين: وأخر السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس، لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأن تيسر على نفسك. كذلك أيضا في مزاولة الأعمال، إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود، فلا تكلم نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليه، فافعل ما هو أسهل في كل شيء. خذ هذه قاعدة، أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق في النفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرق العسر، لا في معاملة، لا في عبادة ولا في معاملات ولا غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، لا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا: يا رسول الله، هذا صائم نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له: لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. والرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعسر. الجملة الثالثة قال وبشروا ولا تنفروا. بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة. بشروا أنفسكم وبشروا غيركم
أيها الإخوة.
يعني إذا عملت عمل
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
بشر نفسك بأن
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
رضي عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله الثرثارون هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث جمع المؤلف النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين، وسبق الكلام على أكثرها، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال وخيركم خيركم لنسائهم. المراد خيركم خيركم لأهله، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقه من غيره. ابدأ بالأقرب فالأقرب، على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم، تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كن مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضا، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم. ولهذا لما سئلت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في مهنة أهله يساعدهم على مهمات البيت، حتى إنه كان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام لأهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير أصحاب. ثم ذكر أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق، وأن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، فكلما كنت أحسن خلقا كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك. وأبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس، فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو يتكلم ولا يدعو غيره أن يتكلم، وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء. لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة أعطنا موعظة فتكلم فلا حرج، إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدعو أحد يتكلم، حتى أن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه. كذلك أيضا المتشدقون الذي يملأ الذي يتكلم بملء شقين، تجد يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبرا وتبخترا. ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة، فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية، لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع. أما نعم إذا كنت تدرس الطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى نطق بها، أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية، تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون. ولا أيضا ولا تغرب في الكلمات، يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم، فإن ذلك من التشدق في الكلام. أما المتبهقون ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالمتكبرين، المتكبر الذي يتكبر الناس ويتفيهق وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته، فإن هذا لا شك خلق ذميم ويجب على الإنسان أن يحذر منه، لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه، حتى لو أنعم الله عليه بمال أو أنعم الله عليه بعلم أو أنعم الله عليه بجاه ينبغي أن يتواضع. وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم ممن لم يكون كذلك. ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عائل مستكبر، لأن العائل لا داعي للاستكبار، العائل الفقير. هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل من تواضع غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك. فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرا لله وتواضعا للحق وتواضعا للخلق. وفقنا الله وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وجنبنا وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم. نعم. هذا الذي يتكلم على أهل بهذا الكلام يقول أنتم يهود أو نصارى والعياذ بالله، يخشى عليه أن يكون هو اليهود والنصارى، لأن كل من دعا أخاه بدم وهو لم يفعله فإنه يعود عليه، يعني من قال لشخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو الكافر، إذا قال لشخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهود والنصراني. ولا شك أن هذا أحمق، أحمق سفيه في عقله ضال في دينه. فالأهل ينبغي أن يكون هم أحق الناس بتربيتك ورعايتك، إذا عودتهم على هذا الفعل أو على هذا الخلق الذميم صاروا على ما كنت عليه، ويبوء باسمهم حيا وميتا والعياذ بالله.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق. هذه ثلاثة أمور متقاربة، الحلم والأناف والرق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب فإنه وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. وأما الأناف فهو التأمل في الأمور وعدم العجلة، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون، حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان المرفق الذي يرفق به محلا للرفق، أما إذا لم يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم ساق المؤلف آيات، قال في الآية الأولى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة، أنهم يكظمون الغيظ، إذا غضبوا كظموا الغيظ. وفي قوله الكاظمين الغيظ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك، لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يصرع الناس إذا صارعون، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق. فالإنسان الشرير الذي لا يجارب العفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه، والإنسان الذي هو أهل للعفو ينبغي الإنسان أن يعفو عنه، لأن الله يقول: من عفى وأصلح فأجره على الله. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال خذ العفو، ولم يقل اعفو ولا افعل العفو، قال خذ العفو. والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس، لأن الناس يعامل بعضهم بعضا، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب على الوجه الأكمل فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس. وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفا من الناس وما سهل، فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه. نأخذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. وأمر بالعرف يعني أمر بما يتعارفه الناس ويعرفه في الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به. فيما بينك وبينهم حقك افعل ما تشاء، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به. وأعرض عن الجاهلين، المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم، بل الجاهل السفيه في التصرف، كما قال الله تعالى: وليس التوبة الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم. فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرطون فيها، أعرض عنهم ولا تبال بهم. وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم، لكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فإنهم ربما لسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الحلم والآلاء والرفق، قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
ذكر النووي الحافظ رحمه الله في سياق الآيات في باب الرفق والحلم والأناة قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر يعني على الأذى، وغفر يعني تجاوز عنه إذا وقع به. إن ذلك لمن عزم الأمور أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها. وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم. فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا، ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران. فلن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم، هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون. وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر. وقد سبقنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل ينظر إلى الإصلاح. ثم ذكر المؤلف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس. قال له: إن فيك لخلقين لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، هو يتأثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبة، حتى إذا صارت العقوبة خيرا من العفو أخذ بالعقوبة. والأناة التأني في الأمور وعدم التسرع. وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس من يتسرع في الحكم، يسمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قال أو أنه فعل، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك. وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عز وجل، وأنه ما كان في شيء إلا زان ولا نزع من شيء إلا شان. ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقا في جميع شؤونه، رفيقا في معاملة أهله، في معاملة إخوانه، في معاملة أصدقائه، في معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق. ولهذا يجد الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال: ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعث فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذه الحديث ساقها النووي رحمه الله في باب الرفق والأنات في رياض الصالحين. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. أعرابي يعني بدوي، والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع لأنه عايش في البر في إبله في غنمه، وليس له علم بشريعة الله، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في برهم بعيدين عن الناس وعن العلم والشرع. فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول، فبال في طائفة المسجد، تنحى وبال في المسجد، فهم الناس به أن يقعوا فيه وزجرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه يقضي بوله، وأريقوا عليه سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فتركه الناس، فلما قضى بوله صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلوا من الماء، فطهر المحل وزال المحذور. ثم دعا بالأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كبيرة، منها العذر بالجهل، وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم، لأن العالم معاند والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفق به. ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما، لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأسهل. فهنا أمامنا مفسدتان: استمرار هذا الأعرابي في بوله هذه مفسدة، والثانية إقامته من بوله هذه مفسدة أيضا، لكن هذه أكبر، لأن هذه يترتب عليها أولا الضرر على هذا البائل، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر، ربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. ثانيا مفسدة الثانية أنه إذا قام فإما أن يبقى رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول، وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أفخاذه، وهو ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد. وإما أن يدني ثوبه وينزل ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن، وهذه أيضا مفسدة. فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوب الماء. وعلى هذا فيقول لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى، المصالح يقدم الأعلى والمفاسد يقدم الأسهل والأدنى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير المسجد، وأنه فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، وهو كذلك، فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراك طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته، لا بد من ذلك، سواء كانت أرضا أو فراشا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي. ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروثة وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعده يطهر المحل بصب ماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة لقوله أريق عليه سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا من الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمر الإنسان بالحجر 3 مرات مع الإنقى ويكفي، وثوب المرأة التي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرت. وكان من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت اتخذت ثوبا ضافيا يستر قدميها وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو ذراع، ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك باليوم. لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لم يكونوا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة، إلى الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صرنا ننظر الآن إلى من خلف، بل ننظر إلى غير ذلك، ننظر إلى أعدائنا، إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة. فترى النساء الآن كلما جاءت مجلة التي يسمونها البردة، كلما جاءت ذهبنا ينظرن إليها ما الذي حدث، ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعل. وأقول من هذا المكان يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات وهذه البردات بين أيدي النساء، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وضعيفة الدين، كما وصفها بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبد الرجل الحازم يحياكن، فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال، وإلا فهم نساء. التدبير للنساء عليهم وهن القوامات عليهم، عكس ما أمر الله. الرجال قوامون على النساء، لكن أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال، هي التي تدبر الرجل، وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتي لنا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي. فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجن إلى السوق لبسن ثيابا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن. في البيوت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يسقط من كف اليد إلى كعب الرجل، وهي في البيت ما عندها إلا النساء أو رجال النهار، ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب، كلهم تستر. وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة. يريدنا أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة، من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الناظرة للابسة، يقول: لا تنظر إلى عورتها، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لحاجة أو لقضاء البول أو الغائط، فيقول: لا تنظر لعورتها. لم يقل الرسول للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان. لننظر كيف كان الناس، كيف كانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تلبس الثياب. لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن سبق. نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة؟ من قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ من قال إن هذا هو معنى قول الرسول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ من قال ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا الرجل إلى عورة الرجل. ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداء وإزارا أو يلبسون قميصا، ليسوا يلبسون إزارا فقط، حتى أن الرجل الذي الفقير الذي قال: يا رسول الله زوجني المرأة التي وهبت نفسها للرسول ولم يردها، قال: زوجنيها. قال: ما معك من صداق؟ قال: إزار. لأنه فقير، قال: إزار، كيف الإزار يكون مهرا للمرأة؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. ارجع فالتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. فلم يكونوا وهم رجال لم يكونوا يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدا. الحاصل يا أخواني إن العلم يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف فهموا النصوص فنطبقها. الآن حتى دول الغرب الكافرة أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين أكثرهم، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحد أبدا. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى بنجاسة ثم مرت بأرض طاهرة فإن الطاهرة تطهر، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيله من ماء وغيره. ومن فوائد حديث الأعرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر. ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا، يرد الشرع من أجلك. لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة مبعوثة، إنما بعثت، مع أن المبعوث هو، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث، كأنه مبعوث، كأنه الرسول في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، أن الأعرابي قال له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. كيف انشق صدره، انشرح صدره لكلام محمد عليه الصلاة والسلام. والجماعة الصحابة رضي الله عنهم أغضبوه، انتهروه، فرأى وهو أعرابي لا يعرف، رأى أن الجنة تكون أو الرحمة تكون له ولمحمد ولغيره ما يرحمون. ليته قال: اللهم ارحمني ومحمدا وسكت، قال: لا، ولا ترحم معنا أحد. فتحجر الرحمة، لكنه جاهل، والجاهل له حكم. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق، ارفق في الدعوة، في الأمر، في النهي، وجربوا، انظر أيهما أصلح، ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناة في رياض الصالحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه أربع جمل. الأولى قوله يسر. يسروا يعني أسلكوا ما فيه اليسر والسهولة، سواء كان على فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك، حتى في العبادات وفي المعاملات مع الناس، في كل شيء، لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا ويريده بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد، أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك، والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل. إذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل. إذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. فالمهم أنه كلما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثما، لأن عائشة تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك، ففعلتها على مشقة فهذا أجر، يزداد لك الأجر، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل. الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث آخر ليس في الصحيحين: وأخر السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس، لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على نفسك. كذلك أيضا في مزاولة الأعمال، إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود، فلا تكلم نفسك في أعمال أخرى أكثر من لازم وأنت لا تحتاج إليه، فافعل ما هو أسهل في كل شيء. خذ هذه قاعدة أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق في النفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرق العسر، لا في معاملة، لا في عبادة ولا في معاملات ولا غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، لا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا يا رسول الله هذا صائم نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. والرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعسر. الجملة الثالثة قال وبشروا ولا تنفروا. بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم.
أيها الإخوة،
يعني إذا عملت عمل
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
بشر نفسك بأن
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.